من الصابرين. ولعنت الدائمة على أعدائنا إسماعيل من الآن إلى قيام يوم الدين. بحثنا اليوم في هذه القاعدة التي هي دائرة على ألسنة القوم، وهي الجمع مهما أمكن أولى من الصرف. هذه القاعدة بالحقيقة قد اشتهرت عندهم وأصبحت من المشهورات منذ القديم إلى الآن، يقولون في باب التعارض الجمع مهما أمكن أولى من الصرف. حتى أن ابن أبي جمهور الاحتئي في كتابه زوال اللآلي ادعى عليه الإجماع، قال بأن هناك إجماع من الإمامية على صحة هذه القاعدة. قبل أن نعرف بأن هذه القاعدة هل تشكل دليلا ثالثا في باب تعادل المتعارضين، فإذا شكلت فحينئذ إذا تعادل المتعارضين فيكون عندنا الأقوال الثلاثة، يقول يكون عندنا التفاضل أو التخير، يعني القول الثاني التخير، والقول الثالث هو الجمع بناء على هذه القاعدة. قبل أن نعرف بأن هذه القاعدة هل هي تشكل قولا ثالثا في باب التعادل أم لا، لا بد أن نبحث أولا حول الألفاظ الواردة في هذه القاعدة. الألفاظ التي وردت في هذه القاعدة هي لفظ الجمع ولفظ الإمكان، قال مهما أمكن، ولفظ الأولى قال أولى، ثم قال من الصرف رفض. أما من ناحية الجمع فما هو المراد بالجمع؟ هل المراد بالجمع هو الجمع السندي بين الخبرين المتعارضين، بمعنى أنه إذا أتى عندنا خبر يقول تجب الصلاة وخبر يقول تحرم الصلاة، فمعنى الجمع مهما أمكن أولى من الصرف يعني الجمع بين السندين، بمعنى أن نعمل بالوجوب يوما ثم نتركه ونعمل بالحرمة يوما آخر، هذا معنى الجمع. يقولون لا يعقل أن يكون المراد بالجمع هذا. لماذا لا يعقل؟ يقولون لأنه هو يريد أن يقول أولى من الصرح، يعني من صرح أحدهما، وبهذا الجمع السندي فيه صرح لكلا الخبران، وهذا حينئذ يكون تكثيرا للقاعدة على خلاف ما يريد المستدل لهذه القاعدة، لأنه عندما فعلت بالوجوب صرحت الحرمة، وعندما فعلت بالحرمة صرحت الوجوب، فحينئذ لا يعقل أن يكون المراد بالجمع هو الجمع السندي، يعني الأخذ بسند هذا الخبر يوما والأخذ بسند هذا الخبر يوما آخر. إنما المراد بالجمع هو الجمع الدلالتين، يعني الجمع بعالم المعنى، هذا الخبر له معنى وهو وجوب الصلاة، هذا الخبر له معنى وهو الحرمة، نجمع بينهما، نجمع بين الوجوب والحرمة فنحملهما على معنى ثالث، إما الكراهة أو الاستحباب. فإذا حملناهما على معنى ثالث فهذا هو المراد حينئذ بالجمع، لأنه يعني إذا كان الجمع هو الجمع الدلالتي بهذا النحو لا يكون صرحا لكلا الخبرين، بل يكون الوجوب حينئذ دالا على الرجحان والحرمة دالة على أن الترك أولى، فنجمع بينهما على الكراهة. فعندما نتمسك بالكراهة ونقول بها خبرين، لا أننا أخذنا بخبر وتركنا الآخر، أو لا أخذنا بمعنى ثالث وتركنا كلا الخبر، فحينئذ قد توضح أن المراد بالجمع هو الجمع الدلالتي للجمع الثاني. أما لفظ الإمكان ما المراد به؟ يقولون لفظ الإمكان بحسب المتصور ممكن نحن أن نحمله على الإمكان العرفي، ومن الممكن أن نحمله على الإمكان العقلي. أما الإمكان العرفي مثاله فيما لو ورد عام قال أكرم العلماء، ثم ورد الخاص قال لا تكرم زيدا، فهنا يقع التعارض بينهما والتنافي في خصوص مورد الخاص، لأن ذلك يثبت له حكم وجوب الإكرام، هذا ينفي عنه وجوب الإكرام فيتعارضه. فحينئذ إذا كان الإمكان هو الإمكان العرفي، يعني نحمل حينئذ العام على الخاص، إذا حملنا العام على الخاص وخصصناه، لماذا كان هذا الحمل؟ يقولون لكون الخاص يشكل عند العرف قرينة على المراد من العام، فإذا شكل قرينة فحينئذ هذه القرينية جمعت بين الخبرين جمعا ظهوريا، يعني جمعا كان داخلا في باب الظواهر. فإذا كان جمعا داخلا في باب الظواهر، وباب الظواهر أسريته مستندة إلى بناء العرف إلى عمل العقلاء، فحينئذ يكون هذا الجمع يسمى بالجمع العرفي، لأنه يحقق موضوعا لعمل العرف، يحقق موضوعا لعمل العقلاء، لأن عمل العقلاء يعملون بالظاهر والجمع حقق ظاهرا، فيسمى حينئذ بهذا الجمع الجمع العرفي، أو فقل هذا الإمكان الإمكان العرفي. هذا إذا أرادوا بالإمكان إمكان عرفي. أما إذا أرادوا بالإمكان الإمكان العقلي ما المراد؟ يقولون الإمكان العقلي هو إعمال كل من الدليلين على معنى عقلي،
بحيث تغض النظر عن قانون العرف او عن قانون المحاورات المتحكم في اللغة عند الناس، تغض النظر عن ذلك وتقول هل يمكن عقلا ان نحمل الوجوب والحرمة هنا على الاباحة او لا، نحمل الوجوب على زيد والحرمة على غيره، عقلا ممكن. فاذا كان عقلا ممكن لانه لا محالة عقلا له، فحينئذ مرادهم بالامكان العقلي هذا المقدار، او فصل مرادهم بالامكان العقلي ما يشمل الامكان العرفي ويشمل هذا المقدار. فحينئذ ايه يعني اي المعنيين مراد من هذه القاعده؟ هل معنى الامكان العرفي وهو فيما لو كان احد ما يشكل قرينه عند العرف على المراد من الثاني، ام لا المراد بالامكان هو الامكان العقلي وهو اعمال العقل بحيث لا يستلزم منه محال عقلا، نجمع حتى لا يستلزم يعني نجمع حتى يصير هناك محال عقلي، فاذا صار لا نجمع فيه. طبعا هنا الامكان العقلي كما راينا يشمل الامكان العرفي ويشمل شيئا اخر، وهو فيما لو أتى عندك قال خبر تجب الصلاة وقال خبر ثاني تحمل الصلاة، بحسب الإمكان العقلي تحمله على زيد والحرمة على عمرو، أو تقول لا الوجوب في النهار والحرمة في الليل، كلها ممكنة عقلا لأنه لا يستلزم منها محال عقلي، بحيث لا يستلزم منه اجتماع الضدين أو اجتماع المتناقضين أو اجتماع المتضادين. إذا توضح معنى الإمكان العقلي وتوضح معنى الإمكان العرفي نترك هذا البحث أنه أيه المراد من هذه القاعدة لنفسه، ثم ننتقل إلى اللفظ الثالث والرابع. قبل أن ننتقل إلى اللفظ الثالث والرابع لابد أن نقدم مقدمة السلبين. هذه المقدمة يقولون أن هذه القاعدة لو تركت كما هي تشمل صورة تعادل المتعارضين وتشمل صورة ما لو كان لأحد المتعارضين مزية على الآخر، يعني صورة الترتيب، هذه الصورة الجمع مهما أمكن أولى من الطرح، تشمل صورة التعادل وتشمل صورة الترابيه. لماذا تشمل وجه الشمول؟ يقولون وجه الشمول لأنه في صورة التعادل كان هناك قول بالتساقط وكان القول الثاني والأخير قول بالكثير. إذا قلنا بالتساقط معناه فرق الدليلين معا والالتجاء إلى الآخر، إذا التساقط فيه الظن. إذا قلنا بالتخير في باب التعادل معناه أيضا التخير، يعني تتخير، فإذا أخذت بهذا تخيرا لا بد أن تصح الثاني، فإذا أيضا في التخير فيه طرح، فإذا كان في التخير طرح وفي التساقط طرح وأمكن الإجماع فإذا الإجماع أولى من التساقط الذي فيه طرح لكلا الدليلين، والجمع أولى من طرح أحدهما على كونك قد طرحته لأنك اخترت الثاني، فحينئذ تكون هذه القاعدة كاملة لصورة التعادل. فإذا كانت كاملة لصورة التعادل بنفس هذا الكلام أيضا تكون كاملة لصورة الترجيح، لأن في صورة الترجيح وهو أن يكون أحد الدليلين فيه مزية على الآخر، كما سيأتي أنه إذا كان فيه مزية نقدم صاحب المزية، نقدم المرجح، فإذا قدمنا المرجح فنطرح الآخر، فإذا في هذا العمل فيه طرحا، فإذا كان فيه طرح فقد حققنا موضوع القاعدة، لأن موضوع القاعدة هو الطرح، كل مكان يلزم منه الطرح وأمكن الجمع فالجمع أولى من الطرح، فإذا كان في الترجيح أيضا طرح وأمكن الإجماع فتأتي القاعدة تقول الجمع مهما أمكن أولى منها. بناء على هذه المقدمة التي عرفنا أن هذه القاعدة بإطلاقها تشمل صورة التعادل وتشمل صورة الترجيح أحدهما على الثاني، نعرف معنى الطرح، يعني أولى من الطرح، يعني إما طرح أحدهما في التخيير عند التعادل أو في الترجيح عند تقديم صاحب المسألة عند صاحب المسألة، أو لا أولى من الطرح يعني أولى من طرحهما معا بناء على القول بالتساقط في باب التعادل. إذا عرفنا معنى الطرح يبقى معنى الأولوية. من الممكن أن يظن ظان أو أن يتوهم متوهم أن معنى الأولوية لا يلزم منه أن يكون الجمع قولا في قبال التساقط، لأنه هذه القاعدة لما كانت شاملة لصورة التعادل فقلنا في صورة التعادل هناك تساقط فيه طرحا لكلا الدليلين، هناك التخير فيه طرحا لأحد الدليلين، هذه القاعدة ماذا تقول؟ تقول الجمع أولى منهما، يعني هما جائزان، التخيير الذي فيه طرح جائز والتساقط الذي فيه طرح لكلا الدليلين جائز، إلا أن الجمع أولى منهما، مع الأولوية لا تكون حينئذ قولا في اختبارهما. لكن يقولون أن لفظ الأولى لا يراد بها الأولوية بمعنى أن ذاك المرجوح هو جائز، بل الأولى هنا يراد به التعين، وهذه أحد ألفاظ الأولى. والدليل على ذلك قوله تعالى يقول وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. هنا لفظ الأولى معناه أن غير أولو الأرحام هو جائز له أن يأخذ بالنسب، جائز له أن يأخذ بالإرث، لكن القريب أولى منه. ما أحد يتصور أن الأولى في آية الأرحام بمعنى الأولوية التي تستلزم جواز المرسول، وإنما الأولوية في هذه الآية آية أولو الأرحام معناه التعين، وهو أن أولو الأرحام بعضهم هو المعين ببعض، هذا معناه. فإذا كان هذا معناه في آية أولو الأرحام، نفس هذا المعنى هو المراد بهذه القاعدة، الجمع مهما أمكن هو الأولى، يعني هو المعين. فإذا كان هو المعين فهذه القاعدة تشكل قولا ثالثا في باب التعادل، وتشكل قولا ثانيا في باب التراجيح. أما أنها تشكل قولا ثالثا في باب التعادل لأنهم بعضهم قال بالتساقط، قال بالتساقط مطلقا، ما قال بالتساقط إذا لم يمكن الجمع، بعضهم قال بالتخير مطلقا. تأتي هذه القاعدة تقول إذا أمكن الإجماع، وبناء على أن الإمكان هو المراد به الإمكان العقلي، وكما سيأتي أنه إذا أريد به الإمكان العقلي بعد لا يبقى تعارض بين أي خبرين أبدا، أي خبرين أفرض بينهما أي صورة من صور التعارض، العقل قادر على رفع التعارض بصورة ما، بصورة عقلية غير محال. فإذا أمكن في جميع صور التعارض أن نجمع بينهما بالجمع بحسب الإنسان العقلي، وكان الجمع أولى يعني هو المعين، بعد لا معنى للقول بأن السقوط، بأن التساقط جائز، أو بأن التفريق جائز. فإذا لم نقل فيكون الجمع دليلا في سبيل السلبية، هذا في باب التعادل. وفي باب التراجيح أيضا، في باب التراجيح سيأتي بأنه عندهم قول واحد أجمعوا على أنه صاحب المزية يقدس ويصرح ذلك، لكن إذا قلنا بصحة هذه القاعدة حال كون هذه القاعدة شاملة لصورة التراجيح، فحينئذ يكون الجمع هو الأولى، يعني الجمع هو المعين، ويكون قولا ثانيا في قبال القول بتقديم صاحب المزية. إذا توضح معنى هذه الألفاظ في هذه القاعدة، وعرفنا معنى هذه القاعدة أن المراد من القاعدة التي ظهرت عندهم الجمع هو الجمع الدلالتي مهما أمكن، إما بالإمكان العرفي أو بالإمكان العقلي فيما بعد، هو المعين قبل الطرح، يعني قبل التساقط وقبل التكثير، حينئذ ننتقل إلى نفس القاعدة. نقول هذه القاعدة البحث فيها من ناحيتين، من ناحية سندها، يعني من ناحية حجيتها، هل هي حجة أم لا؟ فإذا ثبتت الحجية نتكلم فيما بعد من ناحية عمومها، هل تشمل الإمكان العقلي أم لا تشمل؟ أما إذا من المقام الأول ما ثبتت حجيتها، بعد لا داعي للتكلم في المقام الثاني بأنها تشمل الإمكان العقلي أم لا، لأن شمولها للإمكان العقلي أو عدمه هو نقص لا بد أن نثبت العرش فيه أولا ثم نثبت المقتلة. طبعا من ناحية دليل الحجية أتوا له، هو يعني أتوا العلماء لهذه القاعدة بأكثر من ذلك. المصنف اكتفى بدليل واحد على الجراح، يقول بأن هذه القاعدة بالحقيقة لا يمكن أن نقول بأن الإجماع هو الدليل عليها، لأن الإجماع كما سنرى، يعني كما رأينا سابقا بأن الإجماع يكون إذا لم يكن مدرسيا، يعني إذا لم يكن هناك دليل آخر يحتمل أن يكون المجمعون قد اعتمدوا عليه، فإذا أتى هذا الاحتمال فلعله في مقام الفتوى اعتمدوا على الدليل الثاني، ولأنهم اعتمدوا فأجمعوا، فالإجماع إذن لا يكون كاشفا عن قول المعصوم، وإنما الإجماع يكون كاشفا عن استنادهم لهذا الدليل فقط، فلا يكون كاشفا، فلا يكون. فإذا الإجماع المدرسي لا يكون حجة، فإذا لم يكن حجة فهنا الإجماع مدرسي، لأن هناك أدلة أخرى لهذه القاعدة. فإذا كان هناك أدلة عقلية أخرى فلعلهم القائلون بصحة هذه القاعدة اعتمدوا على هذه الأدلة فأجمعوا للإعتماد، فالإجماع يكون كاشفا على وجود دليل عندهم ولا يكون كاشفا عن قول المعصوم. بعد لا معنى أن نستدل بأن صاحب غوال الآلي قد استدل على صحة القاعدة. نعم، يبقى ما هي تلك الأدلة؟ يقول تلك الأدلة أن هذه القاعدة مستندة إلى حكم العقل. ما هو هذا الحكم؟ حكم العقل يقول لأن التعارض مما لا شك فيه ولا ريب لا يقع إلا بين الخبرين الحائزين على مقومات الحكم. لابد أن يكون كل صبر حائز على مقومات الحجية حتى يقع التعارض بينهما. أما إذا كان أحد صبرين غير حائز بل كان مكتوبا أو كان ضعيفا ونقطع بعدم صحته، بعد لا معنى للقول بأنه يعارض الصحيح، بل يكون حينئذ يدور الأمر بين اللاحجة والحجة، لا معنى للتعارض بينهما. وهذا خلق قد اصطرحناه سابقا في باب حقيقة التعارض. فحينئذ التعارض بين الخبرين يشترط أن يكون الخبرين حائزين على مقومات، المقومات يراد بها المقتضي. نقول وهذا المقتضي يجب الأخذ به إلا إذا وجد مانع، فإذا لم يوجد مانع في البين لا بد أن نأخذ بهذا المقتضي ونقول بأن الحجية كذلك. هنا المانع المتصور في مقام التعارض ما هو؟ المانع مانع واحد وهو تكاذبهما. لما تكاذبا فأصبح مانع من الأخذ بهذه يعني بهذا المقتضي الموجود في هذا الخبر وبذلك المقتضي الموجود في ذلك. مع وجود هذا المانع لا يجوز لنا نحن أن نأخذ بالمقتضي، ولكن إذا أمكن الجمع فجمعنا بين الدليلين، فإذا جمعنا بين الدليلين سيرتفع التعارض، فإذا ارتفع التعارض ارتفع التكاذب، وإذا ارتفع التكاذب ارتفع المانع. فمع كون الجمع موجودا وارتفع المانع بعد لا نحرز، يعني لا نحرز نحن وجود المانع، فإذا لم نحرز وجود المانع بعد لا يصدق علينا بأنه وجد المقتضي ووجد المانع فمنع المقتضي من الآخر. لماذا لا يصدق؟ لأنه مع وجود الجمع وإذا جمعنا يرتفع التعارض، ومع ارتفاعه ارتفع التكاذب، ومع ارتفاع التكاذب كان المنع هو التكاذب، فمع رفعه بعد لا يصدق علينا بأننا نقطع بوجود المانع. فإذا لم نقطع بوجود المانع فإذن لابد أن نقول بحجية هذا الخبر، ولابد أن نقول بحجية ذاك بعد، ولا معنى للقول بتساقطهما أو بالتخيير بينهما المستلزم صحيحا. يقول تمثلت القاعدة بالحقيقة هو هذا الدليل الحقيقي، فحينئذ تكون القاعدة قاعدة صحيحة. طبعا هم يضيفون دليلا آخرا عليها، يضيفون دليلا آخر، يقولون هذا الخبر عندما أتى وقال تجب الصلاة، أو قال مثلا أكرم العلماء تجب الصلاة بدون جمع تضرعي وصيتي، لأن القاعدة لا تجب جمع تضرعي. عندما يقول أكرم العلماء، هنا لفظ أكرم العلماء له دلالتان، دلالة أصلية وهي دلالة تقاضية إثبات الوجوب لجميع العلماء، وله دلالة تضمنية وهو إثبات الوجود لديه. هذا الخبر عندما أتى الخبر الثاني وقال لا تكرم زيد، حينئذ تتعارض الدلالة الأصلية في هذا مع الدلالة التبعية في الأول لا مع الدلالة الأصلية، فيدور إما أن طبعا ألقى باعتباره أظهر أو باعتباره نص لابد من الأخذ به، فإذا أخذنا به فيدور إما أن لا نأخذ بالعام أبدا، وإذا لم نأخذ بالعام أبدا معناه إهمال للدلالة الأصلية، أو لا نأخذ بالعام ونخصصه بغير هذا الفرض بحيث يكون هذا الفرض خارجا عنه، فإذا خرج هذا الفرض نكون قد أهملنا الدلالة التبعية له. فيدور الأمر بين أن نهمل الدلالة الأصلية في العام أو أن نهمل الدلالة التبعية في العام، مما لا شك فيه إذا دار الأمر بينهما فحي تقديم إهمال الدلالة التبعية أولى من تقديم إهمال الدلالة الأصلية. فإذا كان أولى فحينئذ نهمل الدلالة التبعية وهو دلالة العام بالإرادة الجدية على هذا الفرض، فإذا أهملناه فحينئذ يكون قد جمعنا بينهما وقلنا معنى أكرم العلماء يعني يجب عليك أن تكرم كل عالم إلا زيد مسلم، ويكون جمعا بين الخبرين. وإذا جمعنا بين الخبرين وأهملنا الدلالة التبعية، وإن أهملناها لكن أهملناها من أجل أن لا تسقط الدلالة الأصلية عن الدلالة وأن لا تهمل الدلالة. طبعا هذا أيضا عندهم دليل ثاني في البيت هم يتكلمون به على صحة هذا. فإذا القاعدة صحيحة مما لا شك فيه ولا ريب، يبقى أنه هذه القاعدة الصحيحة بحسب الإمكان، بحسب لفظ الإمكان الوارد فيها، هل يشمل الإمكان العرفي فقط أم يشمل الإمكان العرفي وغيره، يعني يكون الإمكان فيه بالإمكان العرفي. غير الإمكان العرفي هو ما يسمى بالجمع التبرعي، هو ما يسمى بالجمع الكيفي. الجمع التبرعي أو الجمع الكيفي ما هو؟ هو أن يأتي لفظ يقول تجب الصلاة ويأتي لفظ يقول تحرم الصلاة، لا يوجد هناك دلالة لا من داخل الدليل ولا من خارجه بأن الوجوب مختص بزيد أبدا، وبالنسبة للحرمة لا يوجد لا في داخل الدليل ولا في خارجه أن الحرمة مختصة. تأتي أنت وتتبرع، تأتي أنت على كيفك تقول الوجوب نجعله لزيد والحرمة نجعلها لعمر. فإذا جعلت الوجوب لزيد فقط والحرمة لعمر فقط فجمعت بينهما بعد لا تعارض، إلا أن الجمع كان جمعا تبرعيا، جمعا كيفيا، جمعا تبرعيا أو كيفيا له ضابطة، وهو يقولون إذا كان هذا الجمع ما أدخل الدليلين في عالم كتاب الطوائف. لأنك عندما تقول الوجوب مخصصه على زيد فقط، نحن نسأل بأن الدليل الذي أثبت الوجوب لزيد هل هو ظاهر على زيد فقط؟ ليس بظاهر. فمع هذا الجمع لا يكون هذا الخبر ظاهرا يعني داخلا في باب الظواهر، وكذلك ذلك الخبر وهو الحرمة عندما تخصصه بعمر فقط لا يكون ذلك الدليل ظاهرا على عمر فقط، فحينئذ لا يدخلان في باب الظواهر. فإذا ضابطة الجمع العرف الكيفي أو الجمع التبرعي هو ما كان الجمع لا يدخل الدليلين في باب الظواهر. أما الجمع العرفي لا، الجمع العرفي هناك قرينة في أحدهما على التصرف، فإذا تصرفت لم يكن التصرف تبرعا منك ومن جيبك، وإنما كان بسبب هذه القرينة. فإذا كان بسبب هذه القرينة كان الجمع بينهما مدخلا لكل من الدليلين في باب الظواهر. فإذا كان مدخلا لكل من الدليلين في باب الظواهر والظواهر حجته تبعا لبناء العقلاء، فالعقلاء لا بد أن يقولوا بأن هذا الجمع حج لأنه أصبح هذا الجمع ظاهرا، فمن هنا سمي هذا الجمع بالإنسان العرفي أو بالجمع العرفي. مثاله فيما لو أتى عام أو وخاص، عندما أتى عام وخاص بكون هذا خاص عند العرف شكل قرينة على صحة التصرف العام، نفس العرف يقولون بأنه هذا قرينة، إما لكونه من باب القرينة النافية في موارد الجمع العرفي أو لكونه أظهرا أو نص فيقدم على الظاهر. فإذا كان عند العرف يشكل قرينة فأنت حينئذ عندما تجمع بين العام وتحمله على ما عدا الخاص فجمع، لأن الجمع لم يكن تبرعا من جيبه حتى يسمى جمعا تبرعيا أو كيفيا، وإنما جمعا لوجود هذه القرينة في داخليات الدليل. هذا واحد. الشيء الثاني بعدما تجمع وتقول المراد من أكرم العلماء هو إكرام العلماء ما عدا جيبه، يقولون العرف أنه هذا هو الظاهر. له لماذا هذا هو الظاهر؟ لأن العرف إذا نظروا إلى العام مع النظر إلى الخاص وهم يعلمون بأن الخاص دائما مقدم، معناه أن العام ليس بظاهر في الإرادة الجدية إلا في خصوص الأفضل الرجي، فهذا الجمع قد أدخل الدليل الأول تحت باب الظاهر كما أنه أدخل الدليل الثاني تحت باب الظاهر. فلما دخل تحت باب الظاهر فيكون لفظ العام ظاهرا في دلالته على بقية الأفراد فقط، وإذا كان ظاهرا وحجية الظاهر هي تبعا لبناء العقلاء، العقلاء يعملون بكل ظاهر وهذا ظاهر إذن لابد أن يعملون به، وهذا جمع لأنه ما دخل في باب الظاهر إلا لكونه جمع، فسمي هذا الجمع جمعا عرفي لأن العرف يعملون به حال كونه ظاهر. هذا بالنسبة للجمع العرفي أو الجمع الظاهر. يقول المصنف ويقولون كلهم بالحقيقة كل من بحث هذه القاعدة يعني بحثا أصوليا بأن الجمع مهما أمكن أولى من الطرح، يقولون الإمكان هنا مراد به الإمكان العرفي فقط، لأن هذا هو الذي يرفع التعارض بين الخبرين. لأنك إذا رفعت التعارض بين الخبرين ورفعت التكاذب بينهما بهذا الجمع، هذا الرفع رفع مقبول عند العرف يأخذون به، فإن أخذوا به بعد لا تحرز وجود الكذب بين الخبرين، فبعد في لا تحرز وجود المانع فيكون المصدر الفقهي يؤثر أكثر. أما إذا كان الجمع جمعا عقليا بحسب الإمكان العقلي يعني جمعا تبرعيا لا جمعا عرفيا، هذا الجمع لا يدخل كل من الدليلين في باب الظواهر، فإذا كان لا يدخل فلا الدليل على هذا الجمع، لا يوجد دليل على هذا الجمع. فإذا لا يوجد دليل على هذا الجمع فلا يمكن لنا أن نلتزم به ونرفع المانع، فيكون المقوم الحجية موجود لوجود التعارض والمانع موجود لوجود المقومية الحجية موجودة لكون كل منهما خبر والمانع موجود لوجود التعارض، فإذا لا يمكن لك أن تعمل به كلنا كلنا. لكن نبقى بأن هذه القاعدة ما كانت منصحة في كتب التاريخ، كانوا يطرقونها من دون أن ينصحوها. في باب الفقه كانوا يحملون بعض الأخبار يعني بعض الأخبار المتعارضة يحملونه على نحو الجمع التبرعي، ثم يقولون بأن الجمع مهما أمكن أولى من الطرح، مما يكشف عند البعض أن الإنسان عنده شامل من الإنسان العقلي بالجمع التصوري. ولكن بما أن المسألة غير منصفة عندهم لا يمكن لنا نحن أن نجزم بأن بعض السابقين كان يعمل بالقاعدة على جميع. من هنا نتنزل ونقول قد يظن ظن بأن هذه القاعدة تشمل الجمع التصوري، تشمل الجمع الفكري. لماذا تشمل؟ يقول لأن الجمع الفكري يسمى جمع، والدليل عندما أثبت القاعدة أثبتها بما فيها، ولفظ الجمع الوارد فيها ينطبق على الجمع الكيفي، فحينئذ ذلك الدليل أثبت القاعدة، والقاعدة بحسب إطلاقها تنطبق على الجمع التبرعي، فيكون الجمع التبرعي حجة. فإذا كان حجة هذا هو الدليل على صحة الجمع. لفظ مضام بأن القاعدة تثبت حجية الجمع التبرعي بها. لكن في مقام الرد من فصل ومن نصح هذه القاعدة دائما يردون على هذا السؤال، يردون بالحقيقة بدليلين. الدليل الأول يقولون لو سلمنا بكون هذه القاعدة هي تشمل الجمع التبرعي، فإذا سلمت الجمع التبرعي، الجمع التبرعي هو كل جمع يستطيع أن يخرجه العقل من دون أن يلزم منه إحالة.
تعارضان أنه التناقض،
فإذا تعارضا لأنه من الممكن على نحو التضاد أن تقول يجب نحملها على البشر يحرم نحملها على الطاهر، لكن أشد صور التعارض فيما لو وقع التعارض على نحو التقابل فيه السلب والإيجاب، يقول تجب الصلاة ثم يقول لا تجب الصلاة بهذا. نقول حتى في هذه الصورة يمكن العقل أن يقع التعارض، أن يقول تجب الصلاة في النهار لا تجب في الليل، يأتي العقل غيره، يعني العقل له كل مصلح وله كل حرية بفرض صور كثيرة تبرعية يرفع فيها التعارض، فإذا أمكن للعقل أن يرفع فيه التعارض في كل صور التعارض بعد لا يوجد أي خبر من المتعارض. إن قلت سلمنا يعني القاعدة نقول بأنها تنطبق على الجمع التبرعي، والجمع التبرعي يرفع كل تعارض بين الخبرين، فإن المحل في ذلك. يقولون المحل من ناحية الثانية، وهو إذا ارتفع التعارض بين كل خبرين ولا يوجد أي تعارض أبدا. بعد ما معنى تلك الأخبار العلاجية التي يقول يأتي عنه الخبران المتعارضان؟ فيقول الإمام خذ بما وافق الكتاب، خذ بما كالف العامة، فتكون تلك الأخبار العلاجية التي هي أكثر من 20 خبر لا مصداق لها أبدا. فإذا لم يكن لها مصداق فهذا يلزم القبح على الحكيم، لأن الحكيم عندما يطلق القواعد العامة وهو يعرف بأنه لا مصداق لها يلزمه القبح. فإذا لزم منه القبح محالا أن يكون هذه القاعدة تشمل الجمع التبرعي، لأن شمولها للجمع التبرعي معناه لا وجود لأي مصداق من مصادر التعارض، ومعنى أنه لا يوجد مصداق من مصادر التعارض يعني الأخبار العلاجية حينئذ لا مصداق لها. فإذا لم يكن لها مصداق فصدورها من الحكيم يكون قبيحا وقد صدر. فيستلزم أن الجمع إذا حملناه على الجمع التبرعي يستلزم القبح من الحكيم، والقبح من الحكيم محال. حينئذ هذا الكلام يستلزم المحالية، فإذا لا بد من رفع اليد عنه، وهو لا يحصل أن تكون القاعدة شاملة للجمع التبرعي. إن قلت أن الجمع التبرعي لا يمكن للعقل أن يرفع كل تعارض في البيت، بل في بعض الصور لا يمكن حتى للعقل أن يرفع التعارض، وهي الصورة الوحيدة فقط، وهي فيما لو كان كل من الخبرين المتعارضين نصا من جميع الجهات، لأن الخبران المتعارضان طرفا هو ظاهر من جميع الجهات. أن يقول أكرم، أن يقول أكرم العلماء، هنا العلماء ظاهر في الأطراف، ظاهرة في الأطراف من ناحية العموم، لها إطلاق من ناحية الأحوال، ظاهرة في الأفراد من ناحية العموم. ما قال أكرم العلماء هؤلاء الثلاثة أو الأربعة أو الخمسة أو الستة، فنقول بعمومها تشمل كل فرد. هنا العموم عندما شمل كل فرد كان ظاهرا في الشيء. إذا من ناحية الأحوال نقول أن هذا الدليل انطبق على زيد العالم بالعموم، لكن هل أنه يجب علي إقامة حال كونه جالسا وقاعدا ونائما وواقفا؟ نقول بإطلاق الدليل يشمل. فهذا الدليل كان ظاهرا من كل النواحي، كان ظاهرا من ناحية الأفراد وكان ظاهرا من ناحية الأحوال. عندنا لا دليل نص إلا أنه نص من ناحية الأفراد وغير أنه ظاهر من ناحية الأحوال. يقول أكرم زيدا، هنا لما قال أكرم زيدا هو نص في الفرض، لأنه ظاهر في الحال أنه يجب علي أن أكرم زيدا واقفا وقاعدا ونائما، وحال كونه شابا وشيخا وسهلا يكون مطلق، فبالإطلاق نتمسك المجيب فيكون ظاهر. عندنا الدليل الثالث لا، هو نص مطلقا من كل الأحوال، يعني نص بالفرض ونص من ناحية الحال. يقول أكرم زيدا على أي حال، هنا لفظ على أي حال كان ظاهرة في الأحوال فهي نص، وزيد من ناحية الفرض كان نص. عندنا الدليل الثالث قال لا تكرم زيد في أي حال، فنقول لأن صور التعارض صارة يقع التعارض في القسم الأول حال كونه ظاهرا في كل حال، إذا كان ظاهرا في كل حال العقل قادر بالجمع بينهما. قال لا تكرم العلماء ثم قال فيما بعد بأنه قال عفوا أكرم العلماء ثم قال لا تكرم العلماء، وقع التعارض. هنا يمكن لنا نحن أن نجمع بينهما، أن نحمل الإكرام على العدول ولا تكرم على الكفار، أو أكرم بالنهار لا تكرم العلماء بالليل، يمكن للعقل أن يحمل في في القسم الثاني أيضا من العقل يمكن له أن يحمل. لماذا؟ لأنه قال أكرم زيد ثم قال لا تكرم زيد، من ناحية الأحوال ظاهر، فنحمل أكرم زيد على أنه أكرم على كونه مثلا مكلف، لا تكرمه على كونه صبيا مثلون غير مكلف، ممكن لنا أن نحمل بحسب العقل. لكن في الصورة الثالثة لا يمكن للعقل أن يحمل، لأنه يستحيل، لما قال أكرم زيدا في كل حال ثم قال لا تكرم زيدا في كل حال، هنا حتى الجمع التبرعي لا يأتي. فإذا لا يأتي تبقى هذه الصورة للأخبار العلاجية، فإذا بقيت هذه الصورة للأخبار العلاجية بعد لا يأتي كلامكم بأن العام لا مصداق له وصدره خبيث منه. إذا أتى هذا الكلام يأتي إشكال آخر، وهو صح هذه الصورة الموجودة، إلا أن هذه الصورة صورة نادرة في البيت. كم من الأخبار المتعارضة الموجودة عندنا لها هذه الشرائط؟ لا يوجد، إما لا يوجد أبدا، أو أنها إن وجدت فيوجد في مصداق واحد أو مصداقين إن شقت، يعني إن تنزلنا نقول في مصداقين. فإذا وجدت هذه الصورة الثالثة في مصداق أو في مصداقين، أيضا قبيح عند العرض أن يقول الحكيم 20 مرة قواعد عقلية لمصداق واحد، لأن الحكيم يعالج المسألة بمقدار أهميتها. فإذا يعالجها بمقدار أهميتها إن وجد مصداق واحد يعالجه بقاعدة مرة، يعالج بنفس المستودع مرة ثانية، أما أن يكرر على شيعته 20 مرة هنا. أما الذي قاله الإمام قطعا هو أكثر من 20، فقبيح منه أن يهتم بهذا الفرض النادر 20 مرة أو 30 مرة أو 40 مرة. فإذا كان قبيح فيرجع حينئذ محظور القبح مرة جديدة، ولا يمكن أن يصدر القبح من الحكيم، فحينئذ لا يبقى أن تكون هذه القاعدة الشرعية. هذا إذا قلنا بالوجود، مع أنه بعضهم قال بأنه لا يوجد بين الخبرين المتعارضين هذه الصورة أبدا. إذا لم يوجد فيرجع الكلام أولي، وهو أنه لا يمكن أن نحمل القاعدة على الجمع التبرعي، لأنه يلزم أن لا تكون للأخبار العلاجية، وهي تلك الأخبار التي قالت خذ بما وافق الكتاب، خذ بما سلف العامة، ثم قال كلهم يتساوون، قال إذا فتخير بينهما، بعد لا تبقى لتلك الأخبار العلاجية أي مضاقب، فإذا ما بقي التصدور ويكون قبيحا. هذا بالنسبة إلى الدليل. قام المصنف ورجع وأتى بدليل آخر، يقول لا يعقل أن تكون هذه القاعدة يراد بها الجمع التبرعي. لماذا لا يعقل؟ يقول لأن صور التعارض بين المتعارضين. هنا هو ما نظر إلى الدلالة فقط على كونها ظاهرة مطلقة أو نصا مطلقة أو في بعضها النص وفي بعضها الظهور. نحن سابقا قسمنا هذا التقسيم الذي نلاحظه وقت تقسيم هذا الشيء. قام هو وقسم نفس التعارض بتقسيم الآخر، لكن غير الغرض، وهذا مما يجعل أن الثاني كان دليلا في قبل الدليل الأول، وهو أننا نقول المتعارضين لا يحلو حالهما، إما أن يكون كل واحد منهما مقطوع السند والدلالة. طبعا مقطوع السند أنه متواتر أو أنه أتى قرينة على صحته، مقطوع الدلالة في كل الحالات كان نصا في كل الحالات، فلا يحلو. إما أن يكون كل من المتعارضين مقطوع السند والدلالة، أو أن يكون الصورة الثانية مقطوع الدلالة مضمون السند، هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة أن يكون مضمون السند مقطوع الدلالة، هذه الحالة الرابعة. الحالة الثالثة، الحالة الرابعة أن يكون أحدهما مقطوع الدلالة مضمون السند، والآخر بالعكس مقطوع السند مضمون الدلالة. والحالة الخامسة أن يكون كل منهما مضمون الدلالة مضمون السند، ولا ثالثة من بين أبدا. صح. فإذا تعين صور التعارض بين هذه الحالات الخمسة، نقول الحالة الأولى محالة أن يقع فيها التعارض، لأنه قلنا من شرائط المتعارضين أن لا يكون كل من المتعارضين مقطوع به، لأنه إذا كان هذا مقطوع به يستحيل بعد أن تقطع بمنافيه، لأن القطع بالمتنافيين محال كوجود المتنافيين، فإذا محال. فإذا الصورة الأولى كذا، نأتي للصورة الثانية. الصورة الثانية فيما لو كانا معا مقطوعي الدلالة مضمونية. طبعا هذه متى تتحقق؟ تتحقق في الأخبار، عندما خبر أتى، خبر زرارة أتى وقال أكرم زيدا على كل حال، أتى خبر محمد بن مسلم هو حجة قال لا تكرم زيدا على كل حال، فهو مقطوع الدلالة لأنه مضمون السند، لأنه خبر واحد في البيت الخبر محمد. فماذا يقول هنا بعد؟ لا يمكن للجمع أبدا، لأنه لا الجمع العقلي ممكن ولا الجمع العرفي ممكن، فحينئذ لا يمكن لهم أن يقولوا أن في هذه الصورة يمكن جمعا عرفيا أو عقليا، لأنه يستحيل الجمع، لأن كل منهما نص في المقصود. وقد تقدم الآن بأنه هم يقولون أن في هذه الصورة يستحيل الجمع العرفي، فتبقى هي فرضا لأخبار الإله وهم اعترفوا. فهذه الصورة لا يمكن للقاعدة قاعدة الجمع مهما أمكن أولى من الطرح أن تأتي بها. فإذا ما أتت فلا بد أن يكون الترجيح من ناحية مرجحات السنية، يعني نرجع للسند. طبعا سيأتي أن هناك مرجحات تعتبر طارة من ناحية السند، أخرى من ناحية المتن، هذه المزايا الداخلية، وعندنا مزايا خارجية للخبر، فحينئذ لا بد أن نرجح أحد الخبرين على الثاني بالمرجحات السندية أو بالمرجحات الخارجية، ويستحيل أن يكون بالمرجحات الدلالية، لأنه الدلالة نصا فلا يمكن أن تغير فيها أي شيء، فهذه خارجة مع النص والقاعدة لا كلام لها. ننتقل للحكم الثالث، فيما لو كانا مقطوعي السند مضمونية الدلالة. هذا متى يقع؟ فيما لو تعارض خبران متواتران أو تعارض آيتين من كتاب الله، لأن الخبران المتواتران أو الآيتين من كتاب الله هما مقطوعتي السند، إلا أن بالدلالة كانا ظاهرا، كل منهما كان ظاهرا على المطلوب، فبظهوره كان ظن، صح؟ فحينئذ يتعارض فماذا نفعل؟ يقول المصنف بأنه هنا لا يمكن ترك أحدهما، لا يمكن أن تأتي القاعدة الجمع مهما أمكن، يعني عفوا لا يمكن أن تأتي ليست القاعدة، لا يمكن أن يأتي لو قولوا بالتفاوت هنا ولو قولوا بالتشديد أن نقول بأنهما يتساقطان يخرجان عن الكلية أو تتحير تأخذ بهذا وتترك ذلك، لأن في كل منهما هناك طرح لأحدهما، ولا يعقل لك أن تطرح أنت مقطوع الصدور. لا يمكن لك أن تقول هذه الآية أنا أطرحها لا أعمل بها، مقطوعة الصدور لا بد من العمل بها. فإذا لا بد من العمل بها فيتعين الجمع إن أمكن، وإذا لم يمكن فتكون مجملة في البيت. صح؟ فنقول من ناحية الجمع إذا كان في أحدهما قرينة على التصرف في الآخر بحيث أدخل الآخر حال كونه متصرفا فيه في عالم الظواهر، يعني نأخذ مثال الخاص، إذا الخاص كان قرينة على التصرف في العام فيكون العام المتصرف فيه ظاهرا فيدخل تحت باب الظواهر، فإذا دخل تحت باب الظواهر فهكذا جمع عندنا دليل على حجيته وهو بناء العقلاء. لماذا عندنا دليل على حجيته؟ لأن العام المتصرف فيه أصبح ظاهرا والظاهر حجة، فعندنا دليل على الجمع العرفي. أما إذا لم يكن في أحدهما قرينة على التصرف في الآخر فالجمع التبرعي وإن جمعته، لكن ما الدليل على حجيته؟ نسأل ما الدليل على لا دليل على حجيته أبدا. فإذا لا دليل على حجيته نحكم بالإجمال بين هذين، فالإجمال حينئذ إن ولد عندنا علم الإجمالي تجري عليه قواعد علم الإجمالي، وإلا فلا فنحن لسنا مطالبين، لأنه كما سيأتي في باب البراءة بأن البراءة وهو عدم البيان كما أنه يتحقق بعدم وجود النص يتحقق بالنص المجمل، فإذا تحقق بالنص المجمل هنا يأتي إجمال في البيان فننتقل إلى الوصول العملية بعد، ولا يجب علينا أن نجمع بينهما لأنه لا دليل وجد التبرعين. هذه في الصورة الأولى. في الصورة الرابعة فيما لو كان أحدهما مقطوع السند مضمون الدلالة والثاني قطعي الدلالة مضمون السند. مثاله يقولون مثاله فيما لو تعارض آية من كتاب الله مع التوراة. الآية من كتاب الله هي مقطوعة السند إلا أنها مضمونة الدلالة. قال أقيم الصلاة. قوله تعالى أقيم الصلاة مقطوعة السند مضمونة الدلالة. ثم أتى خبر سلزين عارضه. لكن هذا الخبر هو مضمون السند لأنه خبر واحد. لأنه مقطوع الدلالة. معنى مقطوع الدلالة يعني معنى بأنه كان نصا في البيت. صح؟ فإذا كان نصا في البيت فنقول مثلا مثل ذلك الخبر الحديث النبوي لأنه الذي أسقط الصلاة عن الحق، فنقول هنا بأنه بالحقيقة التصرف مضمون الدلالة ومضمون السند. إما أن نتصرف يعني هكذا الأمر، الأمر إما أن نتصرف في متن القرآن أو أن نتصرف في سند الخبر، ولا يمكن لنا أن نتصرف في سند الكتاب لأنه قطعي، ولا يمكن لنا أن نتصرف في متن الخبر لأنه قطعي أيضا. فيدور الأمر إما أن نتصرف في سند الخبر نخرجه عن أصالة السند نقول أنه ليس بقدر ثقة، أو أن نتصرف بمتن القرآن ونحوله إلى ظاهر آخر. فنقول قبل أن نتصرف إذا كان الخبر بحسب الدلالة القطعية قرينة على المراد في مضمون الدلالة في الكتاب، إذا كان قرينة بحيث كان خاصا فإن نأتي به ونعمل، لأنه إذا تصرفنا فيكون هذا التصرف في ظاهر الكتاب أيضا ظاهر والظاهر حجة عند الوصلاء. أما إذا لم يكن قرينة، فإذا لم يكن قرينة فالجمع العرف جمع التبرعي بين متن الخبر ومتن الكتاب بحاجة إلى دليل ولا دليل عليه، فإذا لا دليل عليه لا يمكن الجمع. إن قلت إذا لا يمكن الجمع ماذا نفعل؟ يقول حينئذ ماذا نفعل؟ لابد من التوقف، لأنه لماذا لابد من التوقف؟ لأنك إن قلت بأننا نأخذ بمتن الخبر يعني نجري أصالة الظهور، نقول جريان أصالة الظهور ليس بأولى من جريان أصالة السند في الخبر، فلماذا أجريت أصالة الظهور هنا؟ إن قلت لا نأخذ بالخبر ونترك ظاهر القرآن نقول بأن جريان أصالة السند هنا ليس بأولى من جريان أصالة الظهور في الكتاب بعيد المخلوق. هذا ما هو أصالة. طبعا غيره ماذا يقولون؟ يقولون بأنه إذا كان هذا الشكل يعني إذا كان التعارض بهذا الشكل فحين ننظر إذا كان الخبر يشكل قرينة على التصرف بظاهر القرآن فحين إذن هذه القرينية تجعل ظاهر القرآن ظاهرا بعد التصرف حين يصف هذا الظواهر ولا فلأ فتأتي قاعدة الجمع مهما. إذا لم يمكن ذلك الجمع العرفي فالجمع التبرعي بحاجة إلى دليل ولا دليل عليه، فإذن لا نسمع. ماذا نفعل؟ لا أننا نتوقف بل نصلح الخبر قطعا. لماذا نطرح الخبر قطعا؟ يقولون لأنه كل ما خالف كتاب ربنا لم نقله أحاديث متواترة، أو كل ما جعلت كتاب الله تضرب به عرض الحائط، هذا لم نستطع أن نجمع بينه وبين الكتاب. فإذا كان خلاف فلننطبق عليه أنه خالف كتاب ربنا، يعني لم يصدر من الأئمة، بعد لا يكون حائزا على طرائف الحجية، لأنه يكون حائزا على طرائف الحجية ويكون تعارضا، وحينئذ يتحكم هذا التعارض والانفراد أصلا يوجب الإجمال في كل من الدليلين. فنرجع إلى أصول العملية، لا، إذا كان هذا الخبر يشكل قرينة فلم يكن مخالفا لكتاب الله، فإنه لا ينبغي تحت تلك الأخبار من ما خالف كتاب ربنا لم نقل به. أما إذا لا يمكن، يعني لم يكن فيه قرينية ولم يمكن أن نتفرق فيه أو في ظاهر الكتاب، فحينئذ نقطع بكونه معارضا، يعني نقطع بكونه مخالفا للكتاب. فإذا قطعنا فينبغي تحت تلك الأخبار تقول كل ما خالف كتاب ربنا لم نقله فاضرب به عرض القائد، فنضرب به عرض القائد، وهذا الذي يستطيع الحجية، ولا يكون المقام مقام إجمال في البين ونرجع إلى الأصول العملية، بل نتمسك بظاهر الكتاب. هذا ما يقول غيره، لكن هو يقول لا بالصواب. هذه هي الصورة الرابعة. يبقى الصورة الثالثة فيما لو كان كل منهما مضموني السنة بمضموني الدلالة، وهذا لا يحصل إلا في الخبرين، لأنه لا يحصل أن يكون في الآيتين، ولا يحصل أن يكون في الخبرين المتواترين، ولا يحصل أن يكون بين الآية والخبر، لأن الآية مصنوعة بالسند، وهو يفرض أنهما مضموني السند مضموني الدلالة. يعني ورد عندنا خبر واحد يقول أكذب العلماء، ثم ورد خبر واحد يقول شيء، لا، فنقول أنه هنا إن أمكن الجمع فكان هذا قرينة مشكل، حينئذ يدخل تحت باب الجمع وفين أقول به. أما إذا لم يكن هذا قرينة، يعني إذا كان الخبر المعارض خاص تشكل قرينة، أما إذا لم يكن خاص قال تجب الصلاة ثم قال تحرم الصلاة، حتى الخبر الثاني قال تحرم وتحرم الصلاة، لا يكون خاصا، لا يشكل لنا قرينة على الأول، فماذا؟ يقول هنا بالحقيقة يدور الأمر بين، يعني يقع هكذا المعارضة، تقع المعارضة بين التفرق في الخبر الثاني مع السند في الخبر الأول، يقع عارضان، ويقع التعارض بين التفرق في الخبر الأول، بين التفرق في ظاهر الخبر الأول وسند الثاني، ولا تقع المعارضة بين السندين، ولا تقع المعارضة بين الظهورين. والسر في ذلك طبعا بعد عدم إنسان جمع العرفين، يعني بعدما يستحكم التعارض يقع المعارضة بينهما بهذا الشكل، لا يقع التعارض بين الظهورين أو بين السندين. والدليل في ذلك يقول، والدليل في ذلك أن كل من السندين يجري فيهما أصل السند، يعني تجري فيهما أدلة الجزئية للخبر. الظهورين في كل منهما أيضا تجري فيه أصل الظهور في كل منهما. فحينئذ نعتني السندين، نقول كل من السندين يريدان أن يدخلان تحت دليل الحجية، أو قائد أن كل خبر ثقة حجة. إذا دخلا ماذا يقع التعارض؟ يقع التعارض أننا نقطع بأن أحدهما كاذب. لماذا نقطع بكون أحدهما كاذب؟ لأن بمجرد ما يدخلان تحت الخبر يتعارضان، فحينئذ هذا الخبر لما دخل بسنده، عندما دخل بسنده بحسب المتن فيقع تعارض بينه وبين المتن الثاني، فحينئذ يدور فإذا يقع التعارض بين هذا الظاهر وهذا الظاهر، فحينئذ يقع التكاذب. إذا وقع التكاذب على إن بكون أنها إما هذا الخبر بحسب سنده الذي سيقول، أو بهذا الخبر بحسب سنده الذي سيقول أن أحدهما كذب. فإذا علمنا بالكذب، الكذب من أين أتى؟ الكذب أتى بالحقيقة للتعارض بين المتنين، لا للتعارض بين السندين. فحينئذ هذين السندين إذا أراد الدخول علمنا بالكذب، فإذا علمنا بالكذب والكذب آت من المتن، فحينئذ يقع هذا الكذب الآت من المتن يعارض دخول هذا السند. ومن هنا قلنا بأن التعارض يقع بين هذا السند وبين ذلك. كذلك العكس، نقول بحسب المتن إذا أرادا أن يدخلا تحت أصالة الظهور بما هما يدخلان، لكن لما يدخلان ماذا يقع التعارض؟ يعني لماذا يقع التعارض؟ يقع التعارض لكون أحد السندين مكذوبا، فإذا يقع التعارض لكون أحد السندين مكذوبا فهذا الظاهر الذي دخل يعارضه سند آخر، فإذا عارضه سند آخر فيقع التعارض بين هذا الظاهر وبين ذلك السند. فإذا كان كذلك فيقع التعارض حينئذ بين السند الأول وظاهر الثاني وبين السند الثاني. فإذا وقع التعارض فليس إجراء أصالة السند في أحدهما بأولى من أصالة الظهور الثاني. فإذا لم يكن أحدهما بأولى من الثاني حينئذ لابد من التوقف. فإذا لابد من التوقف فحينئذ إن كان يعني إذا كان عندنا أصل آخر أصل لفظي نأخذ به، وإلا فننتقل إلى الأصول العملية لأنه يصير كل منهما مجمل. هذا تمام الكلام في هذه الصورة. ثم يقول بناء على هذه الصور بتنميها قد تبين بأنه الجمع الكيفي لا معنى له لأنه لا دليل عليه. وهذا هو الفارق بين الدليل الثاني والدليل الأول. في الدليل الأول ماذا قال؟ قال لو شملت القاعدة الجمع التبرعي للزم أن تكون الأخطاء العلاجية لا مطلق لها. في الدليل الثاني لا، في الدليل الثاني يسأل عن الدليل الجمع التبرعي، ما هو الدليل؟ لا دليل عليه. لكن ماذا يسأل عندما قسم هذه الصورة؟ يقول في هذه الصورة إن وقع الجمع التبرعي ما الدليل عليه؟ في هذه الصورة إن وقع الجمع التبرعي ما الدليل عليه؟ فإذا تم بأن الجمع التبرعي لا دليل عليه نرجع إلى أصل الكلام، نقول بأن هذه القاعدة لا تشمل الجمع التبرعي، فإذا لا شملت الجمع التبرعي فهي لا تكون دليلا أو لا تكون قولا في قبال التساقط. لماذا لا تكون قولا في قبال التساقط؟ لأن هذه القاعدة قالت بأن الجمع الأصل صحيح، فالمتعارضان إن أمكن الجمع بينهما فبه، وإذا لم يمكن الجمع العرفي بينهما فيتعادلان، فإن تعادلا إما أن نحكم بالتفاقم أو أن نقول بالتحكيم بعد، ولا يأتي موطن القاعدة، القاعدة يأتي موطنها في قبال التفاقم. إذا قلنا بأنها تشمل الجمع التبرعي وقد تبين بأنها لا تشمل الجمع التبرعي، فإذا لم تشمل الجمع التبرعي فإذن هي لا تشكل قولا في قبال القول بالتفاقم. ولذا هو عندما بحث مبحث التعادل مراد ما قال بأن الجمع هو دليل في قبال التفاقم لما سيأتي منه وهو كما تبين الآن. نعم لو كان الجمع هو حائزا يعني شاملا حتى للجمع التبرعي فحينئذ بعد لا موطن للتفاقم أبدا ولا موطن للتكثير أبدا، فيكون الجمع في قبال التفاقم، إما أن نقول بالجمع ولا تفاقم أو أن نقول بالتفاقم ولا جمع. هذا تمام الكلام في قاعدة الجمع مهما أمكن أو لم نقل. يقول لا اشتهر بينهم أن الجمع بين المتعارضين مهما أمكن أولى من الصرف، وقد نقل عن غوال الليالي دعوة الإجماع على هذه الصرف، وظاهر أن أن المراد من الجمع الذي هو أولى من الصرف هو الجمع في الدلالة لا الجمع في السند، لأن الجمع في السند بالحقيقة ليس معناه جمع بل هو صرف لكل من الدليلين. فإنه إذا كان جمع بينهما في الدلالة ممكنا تلائما فيرتفع التعارض بينهما فلا يتكلم، وتشمل القاعدة بحسب ذلك صورة تعادل المتعارضين في السند وصورة ما إذا كان لأحدهما مزية تقتضي ترجيحه في السند، لأنه في الصورة الثانية بتقديم ذي المزية يلزم طرح الآخر فطرحهما وبالتخيير يلزم طرح أحدهما، فإذا القاعدة تشمل الصور الثلاث، وعليه فمقتضى القاعدة مع إمكان الجمع عدم جواز طرحهما معا على القول بالتقاط وعدم طرح أحدهما غير المعين على القول بالتخيير، هذا كله في صورة التعارض، وأيضا وعدم طرح أحدهما المعين غير ذي المزية مع الترجيح على في صورة التعارض. ومن أجل هذا تكون لهذه القاعدة أهمية كبيرة في العمل بالمتعارضين، فيجب البحث عنها من ناحية مدركها ومن ناحية عمومها لكل جمع حتى الجمع التبرعي. نقول أن من الناحية الأولى فمن الظاهر أنه لا مدرك لها إلا حكم العقل بأولوية الجمع، لأن يعني التعارض لا يقع إلا مع فرض تمامية مقومات الحجية في كل منهما، يعني مع المقتضي الحجية من ناحية السند والدلالة كما تقدم في الشرط الرابع من شروط الصحابة، ومع فرض وجود مقومات الحجية أي وجود المقتضي الحجية، فإنه لا وجه لرفع اليد عن المقتضي إلا مع وجود المانع من تأثير المقتضي. وما المانع في فرض التعارض إلا تكاذبهما، ولكن هذا التكاذب يرتفع بالجمع، ومع فرض إمكان الجمع في الدلالة بينهما لا يفرض تكاذبهما، فلا يفرض وجود المانع، هل هذا المانع الذي يمنع عن تأثير المقتضي مقتضي الحجية فيهما، فكيف يصح أن نحكم بتصاحبهما أو سقوط أحدهما؟ هذا هو الدليل العقلي الذي يدل على صحته. وأما من الناحية الثانية فإن نقول إن المراد من الجمع التبرعي ما يرجع إلى التأويل الكيفي الذي لا يساعد عليه عرف أهل المحاورة ولا شاهد عليه من دليل الثالث من الأخبار، وقد يظن الظان أن إن كان الجمع التبرعي يحقق هذه القاعدة وهي أولوية الجمع من الطرح المقرر التقدير المتقدم في مدرسها، لأنه بالجمع لا يعرض التكاذب وما عدم التكاذب فلا مانع، فإذا لا مانع فالمقرر يؤثر أكثر، لذا قال إذ لا يعرض المانع وهو تكاذب المتعارضين حينئذ سيكون الجمع أولى، أو تقول بعبارة الثانية أن الجمع التبرعي يطلق عليه أنه جمع فمع وجود الجمع يصير التعارض، فهنا تكون القاعدة شاملة للجمع التبرعي. يقول ولكن يجاب عنه إنه لو كان مضمون هذه القاعدة المجمع عليها ما يشمل الجمع التبرعي فلا يبقى هناك دليلان متعارضان أبدا، وللزم فرع كل ما ورد في باب التعارض من الأخبار العلاجية، هذا هو المانع منه، إلا فيما هو نادر مدرة، يعني نادر مدرة من الأخبار المتعارضة لا يمكن الجمع التبرعي فيها، لكن هذا الفرض النادر لا يمكن حمل الأخبار العلاجية عليه. لذا قال لا يصح حمل الأخبار العلاجية عليها على هذا الصورة النادرة. وهي صورة نادرة وهو صورة كون كل من المتعارضين نصا في دلالته، يعني في دلالته الإفرد بحسب العالم الفرض وفي حسب عالم الأحوال، لا يمكن تأويله بأي حال. لذا قال لا يمكن تأويله بوجه النادر، بل ربما يقال لا وجود لهذه الصورة المتعارضين. فإذا قيل وهو الحق فحينئذ تكون الأخبار العلاجية لا مصداق لها، فيلزم القبح إذا صدرت من القبيح من الحكيم مع المعصية. وفي بيان آخر برهانين مقول إن المتعارضين